عرضت لنا بتلك المناسبة ونعمل فيها ذكرى وذكرى تنفع المؤمن.
كان أحد المريدين اطلع على اللوح المحفوظ فرأى سيفه مكتوب إلى النار فمحى وكتبه إلى الجنة.
ما شاء الله
يقصها شيخ يعني
بدون متصرفين في الكون.
فرجع ثاني يوم شافها ممسوحة ومكتوب إلى النار.
رجع
متاحة وكتبها إلى الجنة. ثالث مرة إجا شيخه قال له ليش عم تعمل هالوقاحة مع الله؟ نحن ردونا في حضاره. وعزيه ثاني شافها بمسوحة ومكتوبة إلى الجنة.
خلاص سلمي القضاء عليها.
هذه يجيبوها على دليل على الرضا بالقضاء.
الله
أكبر.
الله أكبر. يمكن صارت
الموضوع. تنظيم الناس. لمنفعة أو لمصلحة. وأقرر أن عدم الاكتساب لهذا التنظيم يؤدي بي إلى مثلا إنهاء العمل أو ترك الوظيفة أو ضرر مادي أو جسمي يقع عليه. هل يجوز ذلك؟ هل الانتماء هل يورد لي المصلحة الانتماء؟
هذا مثل اللي يحصل رزقه مما حرر الله. يجوز؟
قطع الله.
وقطع الله.
لا يجوز الانتماء إلى أي تنظيم آخر؟
إذا كان مخالف الشريعة نعم لا يجوز. يعني ليس من الإسلام الغاية تبرر الوسيلة.
أستاذ نرجع لسؤالنا أنه بعض الناس يقول الدعوة السلفية أو الجهر بالدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين. فقلنا نحن أن جماعة المسلمين متفرقة، إنما الدعوة السلفية تجد المخرج لهذا الخلاف، يعني تجد لهم المخرج السليم لهذا الخلاف، لا تفرقهم، إنما تريد أن تزيل الخلاف من بينهم الواقع بسبب انحرافهم. فتريد توضيح هذا الأمر. كما أشار حديث العرباض بن سارية إلى الخلاف والمخرج منه.
فكرة توحيد الفكرة الإسلامية لتعلمنا سبحانه وتعالى. توحيد الفكر الإسلامي دعاة المسلمين كثيرين كل من يدعي ويقول أنا على حق. فلنصل هالموضوع هذا إذا تسمع
ماذا ينفذ إلى هذا؟
أنا أقول يعني من ناحية يعني رغم الجواب
الواقع أن كثيرا من الدعاة السنين اليوم ينسون حقائق شرعية قرآنية أو حديثية. ولذلك يحملهم نسيانهم هذا إلى أن يطلبوا المستحيل مما هو خلاف نظام الله في كونه وفي خلقه. الله عز وجل مثلا يقول في قرآنه لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذه الآية نص صريح لأن مشيئة الله عز وجل قضت أن لا يزال الناس مختلفين إلا طائفة واحدة منهم فهم لا يختلفون وهم المرحومون. ولذلك فلا ينبغي أن يكون هم الدعاة الإسلاميين أن يحفظوا بين هذه الجماعات المختلفة، لأن هذا أمر مستحيل لا يشأ الله تبارك وتعالى، وإنما ينبغي عليهم أن يصبوا كل همهم وعزمهم على الجمع والتوحيد بين أفكار طائفة تتفق أو يتفق أفرادها على منهج واحد نزل من السماء ولم ينبع من الأرض، مثل هذه الطوائف أو الأشخاص إذا كانوا مختلفين على الدعاة الإسلاميين أن يوحدوا جهودهم في السعي لتوحيد هؤلاء الأفراد وجمعهم في جماعة واحدة وتحت راية واحدة. الآن ملأ الشاهر الشيء على بعض، فهو مثلا إن بدأ بزيد من الحاضرين سيقول بكر ليش ما بدأ فيه، سيقول عمر ليش ما بدأ فيه، يا أخي أنا سني أكبر علمي أجل من أسول آخرين. هذه السنة تقطع دابر كل هذه الوسائل وهذه المشكلات، يعرف لما يبدأ على يمين ما هي السنة في الإسلام، العلم في الآخر كان صغير ولا كان كبير، فهذا الإسلام بحل المشاكل ويقضي عليها بنظام بسيط تفرجه على أشياء هذه.
أنا أعتقد أن التساؤل أبو إنسان منها في العصر الحاضر ديمقراطية، يعني
شو
الكبير في السر روسيا منها فيها الاعتبار أنه كذا
مساواة الإسلامية
مساواة، أنا بقول على ما
هو الله المسمون يعني الله مسكين وسقاني
هذا القول مرة لغتي حتى من البصري ومرة منسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. نرجع تبين ذلك، هل هو حديث أم قول
لحسن؟ النسبتان مذكورتان كما ذكرت، لكن إحداهما لا تصح والأخرى تصح. النسبة إلى الرسول عليه السلام لا تصح، والنسبة إلى الحسن البصري وأنه من قوله هي التي تصح، فلا يجوز أن يقال قال رسول الله، وإنما يعد القول إلى صاحبه ألا وهو الحسن البصري. بعد هذا إذا انتهينا من شرح الشايخ نعود إلى إتمام الإجابة عن السؤال السابق. نعم 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 على أنه ليس من مشيئتي وإرادتي أن يكون الناس أمة واحدة، فينبغي على الدعاة الإسلاميين أن يوفروا جهودهم ولا يوزعوها ولا يضيعوها في سبيل التوحيد بين كل الجماعات وبين كل الطوائف، لأنهم إنما يحاولون أمرا مستحيلا إن فعلوا ذلك، وإنما يوجهون طاقاتهم وهممهم إلى توحيد كما قلت آنفا الأفراد والجماعات التي تجمعهم يجمعهم مذهب واحد أو فكرة واحدة أو عقيدة واحدة. ومعنى هذا الكلام أنه يجب عليهم أن يهتموا بالمسلمين، هذا قبل كل شيء. ولكن لا أعني هذا المعنى الواسع الذي يفهم من كلمة المسلمين اليوم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن المسلمين أنفسهم سيتفرقون فرائق شتى، فرائق قلدة ومذاهب شتى، فكلكم لابد أنه سمع يوم ما قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. إلى هذا الحديث يأتي الحديث عن عمار بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد فبشير، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالمسلمون كما يشهد هذا الحديث وذاك متفرقون أشد التفرق، وكما يشهد الواقع قديما وحديثا. فقديما وجدت فرق كثيرة جدا، أبسط الناس ثقافة لابد أنهم سمعوا بفرقة المعتزلة مثلا، فرقة الخوارج ثانية، فرقة الشيعة الرافضة إلى آخر ما هنالك من طوائف كثيرة وكثيرة جدا. يختلف الناس في سعة الاطلاع عليها وضيق الاطلاع على حسب اطلاعهم وعلمهم. فالمسلمون اليوم وهم يعيشون في هذا الوضع المهين حيث تسلط عليهم الكفار في كل بلاد الإسلام، إما تسلطا مباشرا استعماريا استحلالا لبلادهم كما كان ذلك من قريب في ماضي الزمان، أو استحلالا فكريا وتوجيهيا كما هو الشأن في هذا الزمان. وأسوأ الاحتلالات التي أصيبوا بها خلال أذل الأمم لما هو من أقدس البلاد الإسلامية ألا وهو اليهود، وهي بلاد فلسطين. فمعنى هذا أن المسلمين بحاجة إلى أن يوحدوا جهودهم، وإلى أن يجمعوا صفوفهم، وإلى أن ينبذوا تفرقهم ويوحدوا كلمتهم إذا أرادوا فعلا أن يصدوا العدو عن بلادهم بقسمي الاستعمار او الاحتلال اللذين اشرنا اليهما اليك. لكن على اي اساس ينبغي ان يتوحد هؤلاء المسلمون المتفرقون؟ لقد قال الله عز وجل مؤسسا لهذا الاساس كما قال: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. نحن نعلم ان اختلاف المسلمين اليوم له وجهان. وجه معروف منذ قديم من الزمان، وهو اختلافهم في فهمهم لدينهم أصولا وفروعا، وليس فقط كما يظن ويصرح بعض المشايخ أن الاختلاف إنما هو في الفروع دون الأصول. هذا كلام خلاف الواقع. الواقع أن الاختلاف القديم كان ولا يزال حتى في الأصول، وأصل الأصول هو توحيد الله عز وجل وعبادته، وقد شرحنا لكم آنفا قبل صلاة المغرب التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو العبادة، وتوحيد الصفات. وكيف أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون هذا التوحيد فيقعون في الشرك والكفر بالله عز وجل من حيث لا يشعرون. فهذا خلاف الأصول ليس في الفروع. ولا أريد أن أعيد القول السابق وإنما أن ننكد. فالمسلمون اليوم يختلفون عن وجهين. الوجه الأول قديم، وهذا مثاله والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. والوجه الآخر حديث، ألا وهو خلافهم في الطريق الذي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يسلكوه ليتمكنوا من إقامة حكم الله ونظام الله في الأرض، وبذلك يستطيعون أن يبعدوا الكفار عن بلادهم بتسليم لسان الله إليهما آنفا. البعض الإسلاميين اليوم مختلفون في هذا أشد الاختلاف، مع بقائهم على اختلافهم الذي ورثوه مما مضى من القرون الطويلة العديدة. ونعتقد أن الخلاف السابق أخطر بكثير من الخلاف اللاحق القائم الآن. ذلك لأن الخلاف السابق خلاف جذري أصولي عقائدي، أما الخلاف الحالي فهو خلاف وسيلة. كيف نطرد الأجنبي من البلاد؟ كيف نطير الدولة المسلمة؟ هذا اختلاف وله تأثير سيء أيضا، لكن أسوأ من ذلك بكثير اختلاف المسلمين اليوم. هذا الاختلاف الذي ورثوه عما مضى من الزمن. والأضرب لكم مثلا على هذا. اليوم جماهير علماء المسلمين، ولا أقول عمتكم، ومنهم جماهير الدعاة الإسلاميين، لم يفهموا العقيدة الإسلامية، العقيدة، لا أقول لا يعرفون الصلاة التي صلاها الرسول، ولا أقول لا يعرفون الصيام الذي صامه الرسول، ولا أقول لا يعرفون الحج التي حجها الرسول. هذه أشياء لا يعرفونها فعلا، لكن يقول الأمر أخطر بكثير، إنهم لا يعرفون التوحيد الذي جاء به رسول الله ربه فبينه في حديثه وأصله ربه في كتابه. أضرب لكم على هذا مثلا، لو سألتم، ونحن قد سألنا وعرفنا وجربنا، وعلى من يحب أن يجرب فليجرب، لو سألتم جل الدعاة الإسلاميين السؤال الآتي المتعلق بوجود الله عز وجل الذي هو أصل الأصول وأصل العقائد، لو سئلوا أين الله لم يستطيعوا جوابها، وهم مع ذلك ينقسمون إلى قسمين، منهم من يبادرك بالإنكار على هذا السؤال، وهذا السؤال هذا لا يجوز، هذا ضلال، وقد يكون قائل هذا كفر، ومنهم من لا يستنكر هذا السؤال ولكنه يحير في الجواب، يختار لا يدري ما يقول. وقسم الثالث يعطيك الجواب، لكن هذا القسم الثالث ينقسم الى قسمين، منهم من يقول الله موجود في كل وجود، او يقول بلفظ اخر والمعنى واحد، الله موجود في كل مكان، ويجهلون ان هذا هو الكفر بعينه. ومنهم من يقول خلاف هذا القول وهم اهل العلم، وانا سمعت هذا من احد مشايخي في دمشق الشام يقول على المنبر علنا على رؤوس الاشهاد، الله يقول الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، يصفون معبودهم بصفات معدوم. لو قيل لأفصح العرب بيانا صف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه لأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون معبودهم، لا فوق لا تحت لا يمين ولا يسار لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذن هذا هو المعلوم، ذلك لا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. حكموا على ربهم بالعدل حينما وصفوه بهذه الأوصاف التي يسميها علماء الكلام بالسلوب، سلب لا لا لا، بدنا تعطونا صفات إيجابية، لا 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 لا، زيد من الناس شلونه، بيقول لك لا هو أبيض ولا هو أسمى ولا هو كذا، فأخي بعدين لا لا لو تميت من صباح المساء تدخل لا ما أقدمت لنا شيء، بس قل لنا لونه شو هو، قول مثلا أصفر بني أصفر، قول أي شيء يطابق الواقع، رب العالمين كما قال ليس كمثله شيء، لكن ما قال ليس فقط، بعدين شو قال، وهو السميع البصير. إذن ما بيكفي نقول ليس 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 ليس، لابد أن نقول هو هو كذا وكذا وكذا إلى ما في شيء. ولذلك يعجبني جدا ملاحظة دقيقة بدرت من أمير من أمراء دمشق في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية في زمانه كان حامل راية الدعوة إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومن أجل ذلك كان جماهير المشايخ والقضاة والمفتين والحكام وإلى آخره ضده، وكانوا دائما يثيرون المشاكل في طريقه ودعوته، وكانوا دائما يقدمون الشكاوى إلى الوالي أنه يعمل كذا ويفرق الناس وفتن وآخره. وفي نوب من نوبات أهل أمراء هناك الأذكياء العقلاء شكوه إليه، فطلبهم أن يتناظروا معه بين يديه. اجتمعوا لميعادهم العظيم بين الأمير، وجرى النقاش بين الفريقين. ابن تيمية رحمه الله وصف الله بما وصف به نفسه في عديد من الآيات الكريمة وكثير من الأحاديث النبوية الشريفة. وباختصار لا أريد البحث التفصيل في يعني مثل الذات، وإنما ذكرتها كمثل لبعد المسلمين حتى الدعاة منهم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. فلا أريد أن أذكر الآيات والأحاديث، وإنما الفكرة. استدل ابن تيمية بالآيات والأحاديث على أن الله عز وجل له صفة فوقية، كما قال آية تيرها لكم فقط، وهو القاهر فوق عباده. والآية الأخرى على العرش الرحمن على العرش استوى. إذن الله له صفة فوقية، لا يقال هو تحت ولا يمين ولا خلف ولا داخل العالم، لكن يقال الله على العرش استوى الرحمن نصف رأيه. هني شجابه كانوا من القسم الثاني، مو القسم الأول اللي يقول الله موجود في كل مكان. المشايخ اللي كانوا من هذه المدينة كانوا من القسم الثاني، فقالوا والأمير يسمع، وهو المشايخ الله لا يوصف بأنه فوق. عم يرجع على المدينة، الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام إلى آخره، لا داخل على ولا خارجه. ماذا قال الأمير الفيس الفطن؟ قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذه حقيقة، أضاعوا ربهم. طيب أنت لو تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ما عم تتصور جلال الله وعظمته؟ عم تتصوروا أنه حالب في كل مكان، في الكنف، في البارات، في الحانات، في الخانات، في المجاري، في الآخر حاجة الله، أعوذ بالله. إذن عم تتصوروا مثل ما قالوا هذول الضالين الذين ضيعوا ربهم، لا فوق ولا تحت، إذن هذا معلوم. لكن أنت تقول ولا تعي ما تقول سبحان ربي الأعلى، شو معناها الأعلى؟ الذي ليس فوقه شيء، الذي هو فوق كل شيء. فإذا يجب أن تعرف ربك. فهؤلاء الذين يقولون اليوم وقبل اليوم الله لا فوق ولا تحت، الله ربه. وفيه جماعات من كبار علماء اليوم ومن الدعاة السلمين. أين ذهب عنهم الآيات الكثيرة الواردة في هذا السبب؟ إنهم لم يدرسوا العقيدة على طريق السلف الصالح. السلف الصالح أقوالهم كثيرة في هذا الصدد، وأيضا لا أريد أن أطيل البحث، ولكن أنقل لكم عبارة واحدة لأنها جمعت وأوعد مع إيجادها. هذه عبارة عبد الله ابن نضارة من الشيوخ الأجلاء من شيوخ الإمام أحمد. قال ابن نضارة: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، بائل هذا طبعا كآية سابقة الرحمن في السابق بائل من خلقه أي ليس داخل العالم كما يقول القسم الأول أن الله موجود في كل مكان المكان حدث لم يكن والله كان ولا زمان ولا مكان فإذا قال هؤلاء الله موجود في كل مكان معناها حشر نفسه في هذا الخلق الذي هو فقير بالنسبة لرب العالمين الجليل الله أكبر من كل شيء نحن نقول الله أكبر كذا مرات في الصلاة ما ندرك إيش معنى الله أكبر لا يؤمن بالله أكبر من يقول الله موجود في الكون والكهاري والغرف والحمامات وإلى آخره فردا على هؤلاء وردا على أولئك قال المبارك الله عز وجل فوق عرشه بذاته أولئك قالوا ليس فوق هو يقول فوق في معنى القرآن وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم في القرآن الكريم يصف عباد المؤمنين بهذه الصفة يخافون ربهم من فوقهم فالذي لا يخاف الله ملاحظ أنهم فوقه فليس من هؤلاء العباد المؤمنين فردا على هؤلاء الذين قالوا الله ليس فوق قال ابن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وردا على الطائفة الأخرى التي تقول الله موجود في كل مكان قال وهو بائن من خلقه يعني منفصل يعني كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو الغني إيش بأيش الغني عن العالمين يعني لا تقول الصلاة إلى الله والله الغني الحميد في عدة آيات يا الصلاة
من العالمين
إيه فالله غني عن العالمين فليس هو بحاجة إلى بيت يأتي إليه كما هو حاجة العبيد إن الله غني عن العالمين ردا على هؤلاء الذين يقولون الله موجود في كل مكان قال بائن من خلقه ولكي لا يتوهم أحد من كون الله عز وجل فوق عرشه لذاته بائنا من خلقه أنه لا يسمعهم ولا يعلم ما يتحدثون به قال وهو معهم بعلمه ثلاث جمل جمعت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة والكثيرة جدا في هذه الجمل الثلاث قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه للحافظ الإمام الذهبي الدمشقي رسالة خاصة في هذه المسألة مطبوعة عدة طبعات اسمها العلوم للعلي الغفار جمعها ابن المبارك في هذه ثلاث كلمات الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه هذه مسألة من جملة المسائل التي اختلفوا قديما ولا يزالون مختلفين اليوم إلا من رحم ربك فاليوم الدعاة الإسلاميون مختلفون فما هو المخرج أولا لتصحيح عقائدهم وثانيا لتوحيد الخط للخلاص من هذا الذل الذي حل بالمسلمين نحن نعتقد جازمين ونعلنها صريحة على الناس أجمعين فنقول المخرج هو كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ونحن نعلم أن كل جماعة مختلفين إذا أرادوا مخلصين أن يتحدوا فلا بد لهم من أن يضعوا منهجا يجمعهم ودستورا ونظاما يوحدهم. نحن نجد أبعد الأمم والدول بعضها عن بعض لما بيشعروا بضرورة التقارب والاتفاق والاتحاد ولو لزمن محدود يجتمعون ويضعون منهج يتفقون عليه ويشون عليه. فكيف ونحن المسلمون وقد أراحنا الله عز وجل من أن يشغل أفكارنا وأنهاننا بأن نضع دستورا ومنهاجا يجتمع المسلمون المختلفون عليه. قد أغنانا الله عز وجل مثل هذا بكتاب الله وبحديث رسول الله، هذين النظرين الأساسيين اللذين أخبرنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بحق أن المسلمين لن يضلوا ولن يهلكوا ما داموا متمسكين بهما، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فإذا إذا اختلف المسلمون فالطريق لتوحيدهم وللخلاص من هذا الذل الذي ران عليهم لا سبيل إليه إلا بالدعوة إلى الكتاب والسنة. ثم ليس المقصود هنا ملاحظة هامة، ليس المقصود بالدعوة يا إخواننا ولبلغ الشاهد الغائب، ليس المقصود بالدعوة إلى الكتاب والسنة هو الدعوة إلى اسم الكتاب والسنة. هنا حقيقة هامة جدا. المقصود بالدعوة إلى الكتاب والسنة الدعوة إلى العمل من الكتاب والسنة. بتطول بالك شو يعني شو يا أخي، بتطول بالك إن شاء الله. المقصود بالدعوة إلى الكتاب والسنة هو العمل بما في الكتاب والسنة. ولذلك فلا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة ثم تبقى أوضاعنا العلمية الفكرية وأوضاعنا العملية والاجتماعية كما كانت منذ قرون. ندعو إلى الكتاب والسنة لكن من حيث الواقع مكانك راوح متحرك أنت، ولكن لست متحركا إلى الأمام. وإنما إذا المقصود بالكتاب والسنة هو العمل بما في الكتاب والسنة. ثم هنا ملاحظة أخرى، ليس المقصود بالعمل بالكتاب والسنة العمل بما أفهم أنا وأنت وزيد وبكر من الكتاب والسنة. فهنا سيعود الناس إلى الاختلاف في تفسير الكتاب والسنة أيضا. فإنما المقصود بالعمل بالكتاب والسنة بعد فهمهما على منهج السلف الصالح. تسمع يا أستاذ مصطفى؟
نعم.
المقصود بالعمل بالكتاب والسنة مفهوما على منهج السلف الصالح، مش مفهوما على فهمي أنا وأنت وزيد بكر عمر. إليه سنعود القهقرة وسنزداد اختلافا على اختلاف، وسنأتي باختلافات جديدة فوق الاختلافات القديمة. لهذا نجد في القرآن الكريم قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا نفتة، لماذا قال ربنا ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم يختصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية؟ لكنه أضاف إلى مشاقة الرسول قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا سر عظيم جدا، وهو إشارة إلى أن هناك ناسا يزعمون أنهم يتبعون كتاب السنة ولكن بمفهومه الخاص. ومن هنا جاءت الفرق الإسلامية. لا يوجد فرقة من 73 فرقة التي أشار إليها الرسول عليه السلام، لا يوجد فيها فرقة تقول نحن براء من الكتاب والسنة أبدا. أظل الفرق الإسلامية اليوم، أقولها صراحة وصريحة، من جهة الدعوة كجماعة يدعون، هم جماعة قاديانية الهنود الذين يزعمون بأن الله بعث نبيا في آخر الزمان منذ صغير إليه اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني إلى آخر ضلالاتهم. هؤلاء يقولون نحن على كتاب السنة، لكن إذا قيل لهم كيف تعتقدون بأنه في نبي بعد الرسول والله يقول في القرآن الذي تزعمون أنكم تؤمنون به ولكن رسول الله وخاتم النبيين، جاءونا بمعنى ما يعرفه السلف إطلاقا، قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين مو معنى آخر النبيين، لكن شو معنى خاتم النبيين؟ يعني زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الأصبع كذلك النبي محمد هو زينة الأنبياء، مو معنى الآية آخر الأنبياء. إذا هؤلاء مؤمنون بالآية، لكن ماذا أفادهم هذا الإيمان؟ ماذا أفادهم هذا؟
لا نبي بعد
إسلام. نعم.
لا نبي بعد.
كذلك لا. كما لهم تفسير غريب. قالوا لا نبي بعدي معي. معي. أما بعد منه في. لا نبي بعدي معي.
تقريبا
هذا نحن ما بدنا نبحث القاديانية، نجيب أمثلة على ماشي سريعة
ما إله نهاية
سريعة. إلى الفرقة الأخرى وهي لا تدعو لكنها تبث أفكارها بصورة خطيرة جدا، وهي غلاة الصوفية القائلون بوحدة وجود، الذين يقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، الذين يقول قائلهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلى الواحد القهار، الذين يقول قائلهم إنما أخطأت اليهود والنصارى لأنهم حصروا ربهم في اليهود في العزير والنصارى في الآب والابن والروح القدس، قال أما نحن يعني الصوفية هؤلاء فقد عممناهم في كل شيء، هذين تظلوا لأنهم حصروا في كاتب، أما نحن فقد عممناهم في كل شيء. لذلك تأكيدا لهذا المعنى قال قائلهم كل ما تراه بعينك هو الله. أيضا ليس قصدي البحث في الصوفية وضلالات الانحرافات، لكن هل تسمعون صوفيا يقول أنا أبرأ من الكتاب والسنة؟ أبرأ. لذلك لابد من أن نتمسك بماذا نسميه صمام الأمان. ما هو النسخة من الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح؟ وإلا فكل المسلمين على ما فيه من اختلاف ضلال هو أنا عن كتاب السنة، كما قال الشاعر في غير هذا المجال وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كلهم يدعين عن كتاب السنة لكن من الذي يشهد له أنه عن كتاب السنة؟ من كان جاء الحديث السابق قالوا من هي رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي كالآية السابقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يولي ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان اتبع القرآن والسنة بزعمه لكن خالف سنة المسلمين طريقة المسلمين فكمان ينطبق عليه نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا نصل إلى نهاية المطاف أنه إذن لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة دعوة مجردة عن التطبيق العملي، لا يكفي أن ندعو إلى العمل والكتاب والسنة حسب أهوائنا ومفاهيمنا الخاصة، بل لا بد أن يكون ذلك قائما على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولئيم المجتهدين الذين هم ينصرون الصراط المستقيم الخيرية. أخيرا، ما هو السبيل إلى معرفة ما كان عليه السلف الصالح؟ هو السنة. السنة هي التي تدلنا على ما كان عليه الرسول أولا وعلى ما كان عليه الصحابة مما تلقوا عن الرسول ثانيا وعلى ما كان عليه بقية السلف الصالح مما تلقاه هؤلاء من قبله. هذا هو صمام الأمان وصح التعبير، وهو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون باسم تمسكهم بالكتاب والسنة عن الكتاب والسنة. إذا عرفتم هذه الحقائق فنحن نعتقد بكل إخلاص وصراحة أنه لا بد أن نكون صريحين مع المسلمين الذين يجمعنا معهم الإيمان بكتاب الله وبحديث رسول الله. يجب أن نكون صريحين معهم أنه لا يكفي الإسلامية تنتمي كتاب السنة كما ذكرنا، لكن لا أحد منهم يتجرأ ليقول نحن على ما كان عليه السلف الصالح أبدا إلا في القواعد هي تسمى في البلاد الشامية بالسلفيين، تسمى بالبلاد في البلاد المصرية بأنصار السنة الحمدية، تسمى في البلاد الهندية والباكستانية بأهل الحديث. هؤلاء فقط هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومثال فارق بين هؤلاء السلفيين من جهة والآخرين من جهة أخرى تلك العقيدة الهامة، أين الله؟ سألوا من شئتم غير السلفيين لا يدري الجواب، والجواب مذكور في السنة وتوارثه علماء السلف. السؤال مقرر في السنة مع الجواب، لكن غير السلفيين لا يعرفون لا السؤال ولا الجواب، لأنهم لا يأخذون الشريعة حتى في العقيدة على طريق السلف الصالح، وإنما حسب ما يبدو لآرائهم، وآراءهم مقسمة كما ذكرنا، الله موجود في كل مكان أو ليس، لا داخل العالم باختصار ولا خارجه. التمسك بما كان عليه السلف الصالح هو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون يمينا ويسارا. لبيان هذه الحقيقة لا بد من إعلان الحق للناس والاهتمام بهذا الأصل، أي فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وبعد ذلك دعوة المسلمين إلى فهم التوحيد الذي يرجون به عن الوقوع في الشرك الذي يستحق صاحبه الخلود في النار. إذا انطلق المسلمون في دعوتهم على هذا الأساس وعلى هذا المنهج أمكن أن يتفقوا وأن يفكروا بعد ذلك لحل المشكلة القائمة الآن من الناحية السياسية، وهو احتلال الكفار للبلاد الإسلامية على الوجه الذي سبق ذكره. فإذا قيل كما ورد في أول السؤال هذا يفرق المسلمين، نحن نقولها صريحة نعم نعم دائما وأبدا، الدعوة إلى الحق يفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وهكذا كان شأن الرسول عليه السلام حينما بريث بين قومه قريش، ماذا كانت النتيجة؟ إن قريشا انقسموا وتفرقوا، ناس آمنوا بالله ورسوله وناس كفروا بالله ورسوله، فكان يلتقي الولد الكافر مع الوالد المؤمن في معركة واحدة. هذا أليس تفريقا؟ نعم، لكنه تفريق الحق. لذلك فلا ينبغي أن نغتر بدعوة نسمعها أحيانا أن الدعوة صحيحة، الدعوة السلفية دعوة الحق، لكنها تفرق بين الناس. ونحن نريد أن نوحد الناس، نقول نعم نحن نريد أن نوحد الناس، ولكن على أساس دعوة الحق، لا أن نوحد الناس على أساس طمس الحق والقضاء عليه. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن الرسول عليه السلام أن من أوصافه أنه مفرق، مفرق بين الحق والباطل، مفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. لذلك فلا يهمنا أبدا أن يقال إن دعوة كمال دعوة حق لكنها تفرق، فإننا نقول ما دام أنها دعوة حق فلا يهمنا أنها تفرق، لكن كل الذي يهمنا أن تكون دعوتنا قائمة على الإسلام الذي هو القرآن والسنة، وبصورة خاصة ختاما للجواب على هذا السؤال أن تكون هذه الدعوة قائمة على قوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولكن حذار أن يختلط الحق بالباطل، أن يظن بعض الناس أن من الحق ومن الحكمة في الدعوة إلى الحق أن تتريث عن دعوة الحق، وأن تؤجل الدعوة إلى الحق إلى زمن تقدره أنت. هذا ليس من الحكمة في شيء أبدا. ادعو إلى سبيل ربك ليس معناه أجل الدعوة إلى سبيل ربك، وإنما معناه أقرن مع دعوتك الحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما عندي في الجواب عن السؤال السابق. من كان الآن له سؤال فليتفضل. شاكرا
نجد أن بعض الشباب يذكر يدعوه أو يتردد يدعوه الإسلام، يقول أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بالله، ولكن ماذا عن هذه الدعوات المتفرقة؟ إن كان سامي ملحد يقول طالما هناك دعوات متفرقة إلى الإسلام ليس بصحيح، ناحية ثانية تلخيص الأحاديث الصحيحة وطرحها، طبعا البخاري الله يرضى عنه ألف كتاب، ولكن من جديد تأليف كتب الأحاديث الصحيحة وكتب أو نشرات صغيرة في الأحاديث التي يأخذ بها البعض يدلل على أنه يمشي على طريق الحق. هذا السؤالين.
والله بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أنه تقدم الجواب عليه ضمن في أول كلامي لما بدأت الإجابة لتلاوة الآية السابقة: فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فأنا قلت أن المسلمين أو الدعاة الإسلاميين يجب أن يوجهوا جهودهم في التوفيق بين أفراد أو جماعات يؤمنون بمبدأ واحد، يؤمنون بالكتاب والسنة. أما الجماعة الواحدة فنحن الآن فيما فينا، ما فينا كافينا وغانينا عن استغاثة الناس الذين يؤمنون بالشريعة بالإسلام لأول خالق الكون كله. ولا يعنينا هذا، ولا أعني بهذا أنه إذا أجانا رجل ملحد ما نبغى نسمعه، لكن ما يكون همنا إليه متوجه إليه. فقد يعرض لنا إنسان ملحد مثل حتى في السين آنفا في السيارة فنبحث معه، لكن لازم يكون همتنا موجهة إلى من هم أقرب الناس إلى الفكرة والعقيدة.
ولكن هذا يشكك، يضل هو ضال ويضل،
يشكك في الدعوات هذه بكثرة الدعوات أو بكثرة المبادئ الإسلامية أو مثلا الدعاة الإسلاميين يشكك في أن هذا الإسلام ليس صحيح.
أستاذ نحن ما نستطيع أن نقول
أي دعوة ما فيها خلاف.
نحن ما نستطيع أن نشكك كل إنسان مهما كان عريقا بالباطل لأن جهودنا يعني محصورة، طاقة الإنسان محدودة. هذه الطاقة إلى أي جهة نوجهها هذا غير البحث. هون هو يشكك
حتى الإلحاد بخلاف
ماذا نفعل؟
الإلحادون يختلفون.
أما بالنسبة للأحاديث الصحيحة تمييزها من الأحاديث الضعيفة فأنا بلا شك يعني ما يدخل في تضاعيف كلامي أن نجمل آلفا ونحن لنا يعني كلمات محاضرات نقول تبيان الكلمة السابقة أن الكتاب والسنة يجب أن يفهم على منهج السلف الصالح وقلت أنا آنفا ما هو الطريق لمعرفة السلف الصالح ومثلا عليه هو السنة لكن السنة فيها الصحيح والضعيف في الموضوع ما هو الطريق لتمييز هذا عن هذا عن هذا يكون جوابنا عادة هو علم الحديث وعلم الحديث المشاكل الجماعة الإسلامية بين لا تكاد تجد فيهم واحدا يعنى بعلم الحديث ولذلك تجد الكتاب الإسلاميين اليوم لا أحد منهم إلا وكتبهم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة الموضوعة هذا المشاكل التي يعني يحتاج البحث فيها تفصيليا إلى مجال غير هذا المجال وعلى كل حال نحن يعني فيما عندنا من علم وما عندنا من وقت نقوم بما نستطيع من تحقيق هذه الرغبة لعلك على علم بسلسلتين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وقواعدها فقد طبع منها مجلدان في كل منهما 500 حديث والسلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فأثرها السيء في الأمة طبع منها 500 حديث مجلد والآن يطلع 500 أخرى في مجلد ثاني وعندي تمام 5000 حديث ضعيف موضوع مهيئ للطبع ولكن نسأل الله أن ييسر له الطبع الشاهد أن هذا أمر واجب ولكن لا يرهى به إنسان واحد
سيدي أنا أقصد أنه هل أحاديث الضعيف مثلا نشر صغير يستطيع أن يتناولها الكبير والصغير وبثمن زهيد أن يتناولها هذا الإنسان أو يتوزع مجانا يبين فيها حديثين أو ثلاثة مثلا ضعيف وحديث والتفريق بينهما وتفسير الصحيح وبعض
على كل حال يعني طلب كأنه يتطلب إلى لجنة وهذه لجنة نعم الله يجيبها لأن الإنسان واحد ما يستطيع أن يكون
موجود بيان الأحاديث الضعيفة والموضوع لمن يسأل عنها يفتح
في كتب قديمة
ولكن لما تتناولها العندي لما تتناول الصحف الصغيرة يستطيع الإنسان
يعني قبل الأستاذ تيسير الوصول إليه
أنا اليوم بستطيع مثلا آخذ كتاب لكن محتمل في الشخص الثاني لا يستطيع أن يشتري هذا الكتاب بينما
صحيح هذا الدعاة الإسلاميين اللي عندهم علم ومعرفة في هذا الشيء وبينوا له ويشرحون له هذا
طيب هذا شو صار
بس
هناك مشكلة في محمد الذات والصفات الجزئية للذات أقول الله سبحانه وتعالى صلواته هو السميع البصير نحن طبعا نؤمن أن القرآن يفسر على ظاهره فقالوا فلنؤمن بذلك إلا أنه أنت حددت شك الإله
ماذا قلت أنا حتى في الذي حددت
حددت قلنا هو السميع البصير
إيه
قال إذا له سمع قلنا بل يرى بلى وقالت إذا راح مغلولة قلت أيديهم إذا له يد نعم فقال إذا هذه صفات جزئية تشكل ذات تعطي حجم لأن العين صفة أو جزء مثلا موجود من الرأس
جزء من الجسم
جزء من الجسم أو جزء من الرأس وبالتالي رأس جزء من الجسم يعني هذا دور التسلسل
إلا
جسد وإلا بالتالي معاني الله الرحمن
هذا معناه يا أستاذ ترجعنا إلى منهم بلحنا. إذا نقول ليس بالسميع والبصير،
لا أحسن ما أقول ليس كمثله شيء.
قل أعطينا، هل يريدون منا أن نقول ليس بالسميع والبصير؟
أيضا لا استطاع أن ينفر ولا استطاع أن
ينفر. هذا هو الضلال الغالي. كيف يؤمن هذا الإنسان بقول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله قال ليس كمثله شيء بس، ولا قال وهو السميع البصير. لماذا آمنا بقوله ليس كمثله شيء وما آمنا بقوله وهو السميع البصير؟ أنا بقول لك ليش. نحن آمنا بالآية بتمامها من شطريها الأول والأخير. هم هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لهم سلف من المعتزلة وأمثالهم. هؤلاء آمنوا بالطرف الأول من الآية وكفروا بآخرها. لا تقول لي لا هم آمين القرآن كلام الله بالأول والآخره، بقول لك لا، لأن القاديانيين آمين بقوله تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين، لكن شو فسروا بعدين خاتم النبيين؟ يعني زينة النبيين، يعني مو خاتم النبيين. شو استفدنا من إيمانهم باللفظ القرآني وقد كفروا بالمعنى القرآني؟ ما استفدنا شيئا سوى أننا نضلل بهم أن نعتبرهم مسلمين وهم ليسوا مسلمين، لأنهم يقولون معنى هذا كلام رب العالمين. ما يضللنا هذا أبدا بإذن الله إلا أن نؤمنوا بما آمن به السلف. هذه القاعدة عظيمة جدا، وأنا أنصح كل شاب مسلم أن يمعن الله فيها ويعض عليها بالواجب، فأهل الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وإلا كان فرقة من 73 أو أكثر، فرقة جديدة. لماذا آمنوا بالشطر الأول من آية وكفروا بالشطر الثاني؟ لأنهم أول ما تبادر إلى أذهانهم من قوله تعالى وهو السميع البصير، أي أن سمعه وبصره كسمعنا وبصره. ومن قال لهم أن الله يعني هذا؟ لحتى هني يتبادر لذهنهم هذا المعنى من الشك أن هذا المعنى باطل. يعني أن نفهم من قوله وهو السميع البصير أي أن سمع الله كسمعنا وبصر كبصرنا، لا شك أن هذا المعنى باطل. فلما تسرب هذا المعنى بسرعة وحل في أذهانهم، لكن لا يزال في عنده بقية من الإيمان بكمال الله ونزاهته عن رسل شيئا من خلقه، فرجع وقال لا، هذا إذن لا نؤمن به. جميل، نزهتم الله أن يكون سمعه وبصره كسمعنا وبصرنا، لكن الله أثبت لنفسه يعطيه الصفتين، فما موقفكم مع العمار؟ أنت الآن شرحت موقفهم، لا أدري موقفهم، لا أؤمن. هل تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا؟ في الحقيقة لما يكون إنسان أنا لا أدري ما معنى ليس كما معنى وهو السميع البصير، أنا أقول معنى هذا الكلام لا أدري أنه لا يؤمن. لأن شو معنى الإيمان يا أستاذ؟ هو التصديق الجازم. فإنسان لا يدري الشيء الفلاني موجود ولا لا، هل هو مؤمن به؟ ليس مؤمن به. فنحن نقول لهم إن فهمكم بأول وهم أن قوله تعالى وهو السميع البصير أن معناه فسمعنا وبصرنا هذا خطأ، أنتم المسؤولون عنه. إنه ما قال ليس كمثل شيء سلفا إلا أن تفهموا أنه حين يقول وهو السميع البصير أن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. والذي يؤكد لنا هذه الحقيقة وهما في واقع حقيقتان، حقيقة إثبات وجود الله وحقيقة نفي وجود الله. نحن إذا قلنا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سميع لكن ليس كسمعنا، وبصره باسم ليس كبصرنا، معنى ذلك أننا جمعنا بين التنزيه وبين الإثبات. أما هم فقد تفردوا بالتنزيه ولم يؤمنوا بالإثبات، هذا يؤدي إلى إنكار وجود الله عز وجل، والأول يؤدي إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. كيف ذلك؟ نحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الحي القدير. وهو الحي القدير. هل الذين لا يؤمنون بقوله وهو السميع البصير يؤمنون بأنه حي قدير أم لا؟ شو تفترض يكون جوابهم؟ ها؟
يقول حي قدير.
طيب شو الفرق بين حي قدير وسميع بصير؟ ليش آمنوا بحي قدير وما آمنوا بسميع بصير؟ أنا أقول كلها على نمط واحد سلبا وإيجابا. الذي ينكر أنه سميع بصير بحجة أنه هذا تشبيه، فسينكر أن يكون حيا قديرا بحجة إيش؟ أنه تشبيه. هلا أنا ألست حيا؟
نعم.
طيب الله حي. إذن إحنا نعمل رحمة كثيرة. إما ننكر حياة الله نحكم عليه الأذان لأنه أنا حي
موجود.
أي موجود. أو لا الله حي بنص الكتاب وإجماع الأمة. إذا أنا ميت أنا ماني حي. فسواء قلنا هيك أو قلنا هيك لا وقعنا في الكفر والإلحاد إذا أنكرنا حياة الله أو وقعنا في السفسطة فأنكرت حياتي أنا وأنت شايفين تحتيكم حي تحتيك وأتكلم معكم. منين جت السفسطة هاي؟ من عدم الجمع بين الإيمان بالتنزيل والإيمان بالتثبيت وهو سميع بصير. فنحن نقول كما أنه سميع بصير ليس كمثل شيء فيهما، كذلك هو حي قدير ليس كمثل شيء فيهما، وهكذا تفرد كل الصفات الإلهية. أخيرا نسأل الله موجود ولا معدوم؟ ماذا سيكون كلامهم؟ موجود موجود ونحن موجودين. إذن كن بالعدم على أحد الموجودين، الموجود الأزلي القديم رب العالمين، كونوا عليه بالآدام لأنه نحن موجودين، أو قولوا مثل ما قالوا الصوفية الوجود واحد أنا وأنت مثل ما ذكرناك وأنا وشل وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستين، وقل كل ما تراه بعينك فهو الله، ما في وجودين،
ما في جب إلا الله،
ما في أشياء سبحاني سبحاني وأعظم شاني إلى آخره.
هاي الدنيا الطيبة،
إيه هذه الدنيا، لكن ما الدنيا لأن الجماعة الهوايا طيبة، يكتب لكن ما عم يعرف يفقه العلم، في السبب بعض عن طريقة السلف الصالح. لذلك لابد من الإيمان بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وإلا كان المسلمون في غرب الولي ولا يفيدهم شيئا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن القدانيون ولاة الصوفية يقولون هذا الكلام ويؤمنون بالقرآن والسنة لكن يؤمنون بالألفاظ دون حقائق المعاني. لعلي استطعت ان اقرب لك بهالآية هاي ليس فيها تشبيه يا اخي، لانه باختصار اقول لان القول في الصفة كالقول في الذات، اي ما يقال في الذات الالهية يقال في الصفات الالهية. فكما ان الله ذات حقيقة لها كيانة اللائق به تبارك وتعالى، أنا أقول ذات الله موجودة لكن ذاته ليست كذاتنا، ليس كمثل شيء، كذلك صفاته ليست كصفاتنا بقوله ليس بممكن شيء. فإن أنكرنا الصفات بحجة التنزيه حكمنا على الله بالعدم وأنه هو الموجود، لأنه هو حي قدير سميع بصير مريد محيي مميت. فإذا نحن لم نؤمن بهذه الصفات لن نؤمن بالله. هل تتصور ذاتا بدون صفات؟ هل تتخيل ذات بدون صفات؟ أي شيء كان، إذا تخيلت ذات بدون صفات فقد تخيلت العالم. خلاصة قول: الإيمان بالإسلام ينبغي أن يكون على القرآن والسنة، والإيمان بالقرآن والسنة ينبغي أن يكون على مذهب السلف الصالح. لذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذول اللي يقول ليس بمثل شيء وبس ما بيعملوا بالصفات الالهيه قد خالفوا شيء المؤمنين. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. ليش ما قال عليكم بسنتي فقط؟ لان الخلفاء الراشدين فهموا السنه. علينا نفهم حكمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم استعان وحول ولا قوة إلا بالله.
يكون يبدوكنا جمع التعاون دخل قول التعاون المسلمين على حساب الحق اسمه قول الشعب سلام على كتب الموحد وطهر وطهر المعنى وطهر
المعنى وطهر المعنى وهو الاتحاد على أساس الكتاب والسنة. أنتم شايفين الدول العربية قديش عم يتصرفوا وقديش عم يختلفوا، وكل يوم نغمة جديدة ودعوة جديدة. والسبب أنهم لا يستمسكون بالعرف الوثقى التي لم تتغير، وسيظلون هكذا يعيشون ولا حياة لهم أبدا إلا إن عادوا إلى تمسك الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو في الواقع دستور لنا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا بنيكم. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. إذا تبايعتم بالعينة، أي تبايعتم بيعات محرمة في الإسلام واستحللتموها بإذن الحيل وأخذتم أرناب البقر وأرضيكم الزرع، أي تكالبتم على الدنيا وما عليكم شيء من الدين والعزة للإسلام والمسلمين، سلط الله عليكم ذلا لا يجيء عنكم حتى ترجو لدينكم. هذا هو الدواء. الرجوع إلى الدين هو الدواء. الدين يدعو له مفاهيم عديدة جدا، وأقولها بكل صراحة: هل هذا الدين الذي هو الدواء لهذا المرض هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ الدين هل هو علاج المرض الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ هل هو بالمفهوم المذهبي أم الصوفي؟ هل هو بمفهوم الحزب الفلاني أم الحزب الفلاني؟ الجواب: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام عودا إلى الله. الإسلام له مفاهيم كثيرة، فبأي مفهوم نتبنى الدين من صدق وعلاج لهذا المرض؟ نحن نقول مفهوم السلف الصالح. فماذا يقول الآخرون؟ من قال بقولنا فهذا الذي نريد وهذا الذي يجب نتعاون عليه، ومن قال بغير قولنا فقد ضل ضلالا بعيدا.
ومن هنا أيضا شيء آخر يقول بعض الناس حول الدعوة السلفية لأنها تعتني بالجزئيات، هذه أيضا خطأ أو اتهام منهم للدعوة السلفية. ورأيتم الآن كيف بين لنا الأستاذ حفظه الله أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الدعوة إلى التوحيد، وهو الأصل الذي جاءت به الرسالات السماوية، توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي صفاته. وكذلك دعوة السلفية تشمل كل نواحي التشريع الإسلامي، لأنه خذوا الإسلام جملة أو دعوه. فحينما نحن نأتي ونقول هذه سنة وهذه بدعة، حينما يقول بعض الناس بأنهم لا يهتمون إلا بأن هذا سنة وهذا بدعة، هذا طبعا منهم ظلم لنا من جهة، ومن جهة ثانية حينما نحن نقول هذا بدعة وسنة لأننا يعني نريد أن نخضع لأصل واحد لشريعة واحدة، وأننا نحن نتلقى شرعنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا نريد أن نزيد في هذا الدين ما ليس منه حينما نقول هذا الأمر بدعة، فلا نريد أن نكون مشرعين مع الله عز وجل. وهؤلاء الناس لا يلتفتون إلى هذا الأصل. وطبعا نحن حينما ننكر هذه الجزئية لأنها تخالف أصلا عظيما من الأصول، وهؤلاء الناس الذين ينكرون علينا أننا نقول للناس وننبههم إلى أن هذا بدعة وأن عليك أن تلتزم السنة، يقولون بأن التشريع هو لله عز وجل وأن الحاكمية هي لله تبارك وتعالى، يوافقون على هذا الأصل، ولكنهم عند التطبيق نراهم لا يلتزمون هذا المنهج كاملا وبشكل دقيق في كل شؤون الحياة. يقولون هذه الجملة أن الحاكمية لله والتشريع لله عز وجل، ولكنهم لا ينتبهون إلى أن المتعصب لمذهبه والذي يتبين له حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، شاء أم أبى، حينما يتبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ويخالف به كلام الإمام، فيجب عليه أن يتبع كلام الإمام، يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفض كلام الإمام، مع أن ذلك لا يقدح في الإمام وفي فضله وفي علمه، وله بالأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها أيضا، ويعني في الكلام الذي تكلمه الأستاذ كفاية.
يعني الشيء الذي يهم جدا أن هناك أحزاب إسلامية غير حزب واحد يهتمون بناحية الإسلام على تفاوت طبعا بين هذه الأحزاب، لكنها تلتقي جميعا على الاهتمام بموضوع إقامة الدولة المسلمة، فهذا بلا شك أمر واجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، وهو السعي الحثيث في إقامة الدولة المسلمة أهلا وسهلا. ولكن الطريق للسعي لإقامة هذه الدولة المسلمة كما الواحد في طبعي كلامي آنفا يختلفون في الأشياء. نحن نقول تحقيق أمر الله يرتبط النجاح في تحقيقه بصواب المنهج الذي وضع له أو بخطئه. مثلا إنسان يريد أن يبني بيتا أو قصرا نشيدا وهو لا يملك الأرض التي يريد أن يقيم عليها تلك الدار أو ذلك القصر، فنحن نعتقد أن خطأ أن يفكر هذا الإنسان بمواصفات هذه الدار أو ذلك القصر وكيف ينبغي أن يكون، وهو لا يملك الأرض التي ينبغي أن يقام عليها ذلك القصر. ففي هذه الحالة نرى من الصواب أن نسعى إلى تحصيل الأرض وامتلاكها، فإذا امتلكها تأتي خطوة أخرى يفكر هذه الأرض تحتاج إلى أساس، تحتاج إلى حجارة، ليس فقط شمنت وحديد، تحتاج إلى حجارة، هذه الحجارة هي الأساس، من أين يؤتى بها؟ يقعد يفكر بقى. وهكذا يمشي خطوات إلى أن تتوفر لديه المادة التي يسمونها المادة الخام، بعد ذلك ما يضع المخطط الكامل لهذا البنيان، ويمشي مع ذلك خطوة خطوة، ما بيستطيع يبني الطابق العلوي قبل أن يبني الطابق الأرضي وهكذا. فهل الدعوة اليوم لإقامة الدين المسلم تقوم على هذا الأساس من الانطلاق إلى تحقيق الغاية العظمى بالتدرج الذي يقتضيه الشرع ويقتضيه الفطرة؟ فأنا أقول لا، وألخص ذلك بأن كثيرا من الذين يتحمسون لإقامة الدولة المسلمة لا يملكون من الوسائل التي إذا أتيحت لهم كما يقال في ليلة لا قمر فيها إقامة الدولة المسلمة، لا يملكون من الوسائل التي تمكنهم من إقامتها. ما هي هذه الوسائل؟ أولا تربية النفوس هذه الممتلئة غيرة وحمية إسلامية لإقامة الدولة المسلمة، أن تكون هذه النفوس قد تشبعت بالمعرفة بالإسلام أولا، وبالتالي هذه المعرفة تكون ويلا عليهم إذا لم تقترن مع العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يجب أن يكون هؤلاء الأفراد الغيورين على إقامة هذه الدولة المسلمة تشبعوا وارتووا بالعلم بهذا الإسلام الصحيح على منظريه السابقين كتابا والسنة وعلى منهج السلف الصالح من جهة، ومن جهة أخرى طبقوا ذلك على أنفسهم وعلى ذويهم في حدود التي يتمكنون منها قبل إقامة الدولة العظمى دولة الإسلام. ولذلك فأنا تعجبني فكرة من أحد الدعاة الإسلامية في العصر الحاضر هي خلاصة هذا الشرع الذي نقوله الآن، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. هذول يمكن أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقر لكم في أرضكم. تحتاج إلى هذا المنهج الذي حاولنا نلخص ما نستطيع منه في كلامنا السابق. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، هذا معناه بالجهاد الإسلام والمعرفة الإسلام. المعرفة الإسلام كيف نعرف الإسلام؟ هيك أبي قال جدي وسبتي ولا أهلي، لا، إنما نعرف الإسلام على ما قال الله وقال رسول الله. طيب على ما قال الله وقال رسول الله، هذا الإسلام له مفاهيم فرع منها 73 فرقة. على أي فرقة؟ على منهج السلف الصالح. أي معناها أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، إيش معناها؟ اعتقادا بهذا الإسلام اعتقادا جازما وتطبيقا عمليا في قلوبكم، بعد ذلك تقام لكم في أرضكم. أكثر اليوم لا يقيم الإسلام في شخصه، تنظر إليه تجده يمتلئ حرارة وشعلة في الدعوة الإسلام، لكن هو في شخص لا يدرك الإسلام ولا تراه يتبع رسول عليه الصلاة والسلام. تنظر إليه في أهله وفي أولاده لا تجد قبة الإسلام. إذن أين ذهبنا بهذه الحكمة؟ أقيم دولة الإسلام في قلوبكم. فأخذ الشيء لا يعطيه. إذا نحن لم نقيم الإسلام في حدود ما نستطيع إقامته في هذا الزمان، سوف لا نستطيع أن نقيم الإسلام كلا حتى ندخل فيه كل دول الأرض ويرفرف عليهم راية الإسلام. فأخذ الشيء لا يعطيه. هذه حكمة معروفة من قديم الزمان.
أنت تسمعني في كلمة الأستاذ؟
نعم.
إذا ما تأخذ صف من الراحة يعني.
نعم. قول أستاذ خل ترى أجب على هذا السؤال. يطلب السائل البحث عن اتصال في الإسلام. أي مشكلة له؟ السائل يسأل.
يا الله.
نعم.
الواقع أن
الصحابة
الكرام ضربوا مثلا رائعا في فهمهم للإسلام وتطبيقهم للإسلام ولدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. من بعد أن كانوا قبل الإسلام ضعفاء متفرقين متفككين، وقد بلغ من ضعفهم أنهم انهزموا أمام إبرهة صاحب الفيل، وهذا معروف. وإذ بهم بعد تفهمهم للإسلام ولدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام المنزل من عند الله عز وجل، وإذ بهم يزلزلون عروش كسرى وقيصر، حتى أن أحدهم يقف أمام عمر بن الخطاب وهو يخطب في الجامع فيقول لا سمع ولا طاعة لأمير المؤمنين، عندما يرى في زعمه أن عمر قصر في حق المؤمنين. فعلمه يجعله أن يثور ويتكلم كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. فيستفسر منه عمر لما يا أخ العرب؟ فيقول لأنك ثوبين ونحن ثوب واحد. فيقول عمر لابنه عبد الله قم يا عبد الله، فيقوم عبد الله ويبلغ الناس أن عمر أخ الثوب الذي كان من حصة عبد الله أهداه لأبيه عمر فوصله ثم جاء يخطب، فيقول الآن سمع وطاع لأمير المؤمنين. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا يستغلون من قبل أحد، ولا كان يستطيع أحد أن يدخل في الإسلام ما ليس فيه، لأنهم على علم وعلى بصيرة كما أن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على بصيرة وعلى علم. أما الآن فالمسلمون ينتسبون إلى الإسلام انتساب قائم على تقليد الآباء والأجداد، فلذلك ترى أن الجماعات المنحرفين عن الإسلام انحرافا ظاهرا بينا يستطيعون أن يستغلون هذا الشعب المسلم بظهوره بمظهر إسلامي، بوقوفهم في الصلاة أو بلباسهم لباس الإحرام أو في الطواف حول الكعبة أو بقولهم في الإذاعات والتلفزيون أنهم يعتزون بالإسلام. فهذا القول منهم يخدر هذا الشعب ويصفق لهم لجهله بالإسلام. وقد أخبر الله ورسوله عن مثل هؤلاء الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا وكان له من أمته حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلص من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون، يقولون ويدعون الإسلام كما يدعون هؤلاء الإسلام، ولكنهم لا يفعلون بالإسلام، إنما يحكمون ويتبعون الشرائع التي هي ضد الإسلام والتي هي حرب شعواء على الإسلام. اليهود والنصارى يقولون أن أحكام القرآن أحكام همجية لا تصلح للحكم، فقطع يد السارق همجية، وقتل النفس التي قتل همجية، ورجم الزاني همجية. فهؤلاء الذين يدعون الإسلام يصدقونهم في هذا ويبعدون أحكام القرآن، ومع ذلك يدعون الإسلام ويصفق لهم أبناء المسلمين. كل هذا نتيجة جهل المسلمين في حقيقة الإسلام. وقد وصف الله سبحانه وتعالى تلك الطائفة في عهد الرسول عليه السلام في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء الجماعة الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وبالرسول ويصلون ويلبسون لباس الإحرام ويطوفون حول الكعبة ويدعون الإسلام، وإذ بهم عند الحكم يتحاكمون إلى الطواغيت، إلى قوانين الكفر والضلال التي منبعها من الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهؤلاء الجماعة لا يجوز أن